التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل أي معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات شمال الخليل ودعوات للنفير العام. رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لحكومته. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران أقوى من أي وقت مضى، لافتا إلى حضورها الفاعل للغاية في المنطقة رغم التهديدات والحظر. وقال رئيسي إن إيران في موقع قوة، ولن تكون هناك معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها، مؤكدا أن فترة الأحادية القطبية قد انتهت وبات يظهر اليوم فصل جديد وتبرز قوى جديدة في العالم. وأشار إلى عزم إيران متابعة حقوق شعبها، وقال إنما تم توقيعه بالاتفاق النووي نقضه الأمريكيون بانسحابهم ويسعون الآن إلى تذييع الوقت فيما لم يفي الأوروبيون بالتزاماتهم. استشهد ضابط بحرس الثورة الإسلامية وأحد التعبويين خلال اعتداء إرهابي في محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق إيران. وأفادت العلاقة العامة لحرس الثورة أن العقيد بقوات الحرس مهدي ملاشهي والتعبوي جواد كيخاج هانتيغ قد استشهد برصاص مجهول في ساحة الضمان الاجتماعي في مدينة زاهدان. ووفقا لبيان العلاقة العامة، فقد بدأت تحقيقة فورية لمعرفة مرتكب هذا الاعتداء الإرهابي وكل المتورطين بالوقوف وراءه. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكشف عن إجراءات حظر جديدة ضد إيران في الأيام المقبلة. وأفاد موقع بوليتيكو الإلكتروني إن إجراءات الحظر هذه ستشمل القادة الأوسطين في الشرطة الإيرانية على خلفية أعمال الشغب الأخيرة. واعترف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لدى سؤاله عن أسباب إحجام إدارة بايدن عن دعم القائمين بأعمال الشغب في إيران بعجز واشنطن، وقال يعتقد الجميع أن لدينا قوى سحرية. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة انطلقت من وسط البلدة وصولا إلى منطقة عصيدة تنديدا بجرائم الاحتلال في نابلس. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين. يشار إلى أن المدن الفلسطينية كافة تشهد حالة من الغليان عقب اغتيال الاحتلال لمجموعة من المقاومين في مدينة نابلس صباح اليوم، بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب والنفير العام. وشيع ألف الفلسطينيين في نابلس الشهداء الخمسة، بالإضافة إلى شهيد سادس شيعته بلدة النبي الصالح قرب رام الله، متوعدين الاحتلال بالرد فيما اعتبرت عرين الأسود دماء شهدائنا وقودا لها لتستمر في المقاومة. المزيد في التقرير التالي.
لم يتوقف تشييع الشهداء في مدينة نابلس لساعة واحدة، 5 من الشهداء بينهم قياديين في عرين الأسود أصابهم رصاص وقذائف الاحتلال الإسرائيلي في مجزرة جديدة في المدينة المحاصرة تضاف إلى جرائم الاحتلال فيها. وديع الحوح، مشعل بغدادي، حمدي قيم وحمدي شرف وعلي عنتر رفعت جثامينهم على أكف الآلاف من الفلسطينيين في مدينة نابلس. والسادس كان قصي التميمي شهيد شيعته بلدة النبي صالح بالقرب من رام الله. المشيعون من جديد توعدوا الاحتلال بالرد، وعرين الأسود التي أراد الاحتلال إصابتها في مقتل اعتبرت دماء الشهداء وقود لها لتستمر في المقاومة.
نؤكد أن راية إبراهيم النابلسي والعزيزي وصبح وديح الحواح ستبقى مرتفعة، ستبقى خفاقة، وسيكون هذا الجيل الشاب الملهم لآلاف الشباب الذين سيرفعون الراية من بعده، وستبقى المقاومة مستمرة وصولا إلى معاقبة هذا الاحتلال الغازي على جرائمه، وأن الوفاء لدماء هؤلاء الشهداء سيكون في ميادين المواجهة.
في مدن الضفة الغربية، مع ورود أنباء المجزرة في مدينة نابلس، أغلقت المحال التجارية أبوابها وأعلن الإضراب العام من شمال الضفة إلى جنوبها، ودعت الفصائل الفلسطينية إلى المواجهة في مناطق التماس. الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال التصعيد أن يفرض معادلة لضرب عصفورين بحجر، إحداهما ضرب المقاومة الفلسطينية ممثلة بعرين الأسود واستثمار العدوان في الانتخابات المقبلة. هذا المشهد انتشر في دقائق على مساحة الجغرافيا الفلسطينية في مشهد يذكر بالانتفاضة الفلسطينية الأولى. يرتقي الشهداء فترتفع راية المقاومة، وتشتعل الأرض الفلسطينية من أقصاها لأقصاها، ويثبت الفلسطينيون على الرغم من كثرة الشهداء والدماء بأن لا فناء لثائر.
طلب رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد الشياع السوداني تحديد جلسة يوم الخميس للبرلمان العراقي موعدا لعرض تشكيلته الوزارية. ويأتي طلب السوداني بعد اجتماع لقادة الإطار التنسيقي انتهى بالاتفاق على دعوة مجلس النواب لتخصيص جلسة يوم غد للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة. وحسب مصدر في الإطار، فإن تشكيلة السوداني تضم فعليا 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة. ونفى المصدر صحة قوائم المرشحين التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، وقال إن الأسماء لا يعرفها إلا المكلف وقادة الكتل السياسية. عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث ريشي سوناك رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة. وقال سوناك بعد مراسم التكليف إن حكومته ستتصرف بنزاهة، معتبرا أنه سيسعى لتصحيح الأخطاء وحل المشاكل، محذرا من الخيارات الصعبة. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني وهو من أصول أسيوية أنه سيعمل على توحيد البلاد وسيتخذ قرارات صعبة اقتصادية بالفترة المقبلة، معتبرا أنه سيقود بريطانيا نحو مستقبل أفضل. وهذه هي المرة الثانية التي يتنافس فيها سوناك على منصب رئاسة حزب المحافظين بعد خسارته أمام ليز تراس الصيف الماضي. حول هذه التطورات في بريطانيا نتابع التقرير التالي.
بعدما شكلت استقالة ليز تروس إرثا من الصدمة ألقى بظلاله على السياسة البريطانية واهتزاز ثقة الشعب بقادته السياسيين ووسط ترقب واسع، حسم ريشي سوناك المنافسة على منصب رئاسة حزب المحافظين بعدد أصوات قفز حاجز 100 ليعلن رسميا خلفا لليز تروس في رئاسة الوزراء.
It is the greatest privilege of my life.
هذا أعظم امتياز في حياتي أن أكون قادرا على خدمة الحزب الذي أحبه لأرده للبلد الذي أدين له بالكثير. لا شك أننا واجهنا تحديا اقتصاديا عميقا، فنحن الآن بحاجة إلى الاستقرار والوحدة، وسأجعل من أولوياتي القصوى التقريب بين حزبنا وبلدنا، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتغلب بها على التحديات التي نواجهها.
ويعتبر ريشي سوناك الشخصية الأبرز في الوقت الحالي لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية وسياساتها النقدية اللازمة، كونه صاحب خبرة قوية في الاقتصاد قدمها في برنامجه كحلول مدروسة للأزمة.
بالتأكيد جانبه الأساسي الذي يعني يتمتع بخبرة واسعة جدا هي الاقتصاد، يعني تعامله مع ارتفاع مستوى التضخم إلى هذا المستوى ووجهة نظره التي عبر عنها بوضوح في حملته الانتخابية الأخيرة أثبتت مصداقيتها.
ويبقى المستقبل رهين تكهنات حول وضع معوقات قد تعرقل مهمة سوناك في إعادة الوحدة في صفوف حزبه، خاصة في ظل الدعم القوي الذي يحظى به بوريس جونسون بعد أن أشعل سوناك فتيل الاستقالات بين أعضاء الحزب.
ريشي سوناك شعبيته بين أعضاء حزب المحافظين في أنحاء بريطانيا قد تكون قليلة لأسباب ترتبط بانتمائه للطبقة الأرستقراطية، فيشير بوضوح لأنه هو يعني بعيد كل البعد عن اهتمامات ومعاناة عامة الشعب البريطاني.
المراقب ليوميات الحراك السياسي في المشهد البريطاني يجد نفسه دائما يعود ليدقق النظر في سياسة الحكم، لأن أغلب المعضلات تبدأ وتصب عنده. فهل ستنجح سياسة ريشي سوناك في نهوض الحكم من كبوته التاريخية وإعادته لمساره الصحيح، أم أنه سيفشل مغرقا البلاد في أتون تخبطات جديدة؟
إلى الملف السوداني، حيث أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا بالألاف إلى الشوارع إحياء للذكرى الأولى للانقلاب وللمطالبة بحكومة مدنية. المتظاهرون في الخرطوم وضواحيها الذين كانوا يهتفون بشعارات تطالب بعودة العسكر إلى السكنات وعدم التفاوض معهم أقاموا متاريس في مواجهة قوات الأمن التي قامت بإغلاق كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري. وفيما يتعلق بالاحتجاجات في السودان، نستمع إلى الخبير في الشؤون السودانية الدكتور أسامة الشيخ في سياق التقرير التالي.
قالها البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني في 25 من أكتوبر العام الماضي إن ما حدث من إجراءات هي تصحيح للمسار وليس انقلاب، ولكن بدلا من أن يحتفل الرجل هذا العام بهذه الذكرى أغلق كل الجسور في العاصمة الخرطوم وقطع الإنترنت ونشر قوات أمنية وعسكرية ونقاط تفتيش في معظم شوارع الخرطوم، واستبق ذلك باعتقالات لعدد من قيادات لجان المقاومة. كل ذلك تحسبا لمليونية 25 من أكتوبر والتي دعت لها لجان المقاومة بالخرطوم تحت شعار إسقاط النظام.
حكومة متمثلة في شخصين فقط اللي هو البرهان وجبريل، باعتبار أنه ده بيفرض جبايات على المواطنين وباعتبار أنه ده معديها زيارات خارجية لا أكثر من ذلك. وبإذن الله تعالى نحن مصممين على إسقاط هذا الانقلاب المجوم.
لا بد من إزالة حكم العسكر. كل نضالات الشعب السوداني وشباب الشعب السوداني كان ضد العملية العسكرية في السودان.
المليونية انطلقت من مدن الخرطوم الثلاث وتجمعت حشودها في محطة 7 وسط الخرطوم لتتجه بعد ذلك صوب القصر الرئاسي وسط شعارات وهتافات تدعو لإسقاط النظام العسكري الذي فشل في إدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. أمنيا تمثل في خسارة مئات الأرواح غربية كردفان والنيل الأزرق في احتراب قبلي ما زالت نيرانه مشتعلة حتى اللحظة. وكعادتها استخدمت القوات الأمنية والعسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل أي معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات بشمال الخليل ودعوات للنفير العام. رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لحكومته. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. أدعو لكم وأقول ظللكم الله بالورود وسقاكم من نهر الخلود وعطر حياتكم بالعنبر والعود، أمين يا رب العالمين. أحبتي بعد دقائق تستمعون إلى أضواء على السينما الإيرانية، وبعد ذلك لنا وقفة مع وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند العاشرة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي على مدى 28 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:48، وعند 11:57 نقدم إليكم شرح الآيات. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 12:15، وعند 12:28 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم إلى حلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، هذه المجلة السينمائية التي تقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لنطل معكم على أرق الفنون الإنسانية، السينما بنجومها وتاريخها وأنغامها. وستكون لنا وقفات عند السينما الدينية الإيرانية، وتحديدا عند أحد أبرز مصادقها ونماذجها، ألا وهو فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمخرج الإيراني مجيد مجيدي. تسرنا رفقتكم إيانا. أيها الأفاضل، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيلم سينمائي من إخراج الفنان الإيراني مجيد مجيدي، يتطرق إلى فترة حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم منذ الولادة إلى مرحلة الشباب، كما يتضمن بعض الأحداث التي سبقت ولادته صلى الله عليه وآله استنادا إلى القصص القرآنية وما ذكر في الكتب التاريخية، ومن ضمنها ما حدث في عام الفيل. يبدأ الفيلم من الحصار الذي فرضه كفار قريش على المسلمين في شعب أبي طالب، ثم ينتقل إلى فترة ما قبل ولادة النبي، ويصور الحوادث الهامة وصولا إلى ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويصور الفيلم قصة أصحاب الفيل وهجوم جيش أبرهة على مكة، ورواية فترة الرضاعة والطفولة في قرية سعدية. ينتهي الفيلم عندما يصل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى صومعة الراهب النصراني وهو بحيرة، في أول رحلة قام بها النبي إلى الشام، وهذا الراهب هو من بشر أبا طالب بقرب إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتب سيناريو الفيلم كامبوزيا بارتوفي ومجيد مجيدي، وقد قام الأخير باستشارات عدة مع العلماء وأساتذة الحوزة العلمية منهم الشيخ جوادي آمولي. كان الفيلم ببطولة عدد من النجوم السينمائيين منهم علي رضا شجاع نوري في دور عبد المطلب، مهدي باكديل في دور أبي طالب بن عبد المطلب، سارة بيات في دور حليمة، ومينا ساداتي في دور آمنة بنت وهب، حميد رضا تاج دولة في دور حمزة بن عبد المطلب، داريوش فرهانج في دور أبي سفيان، ومحمد عسكري في دور أبي لهب، ورعنا آزادي فار في دور امرأة أبي لهب، ومحسن تنابند في دور التاجر اليهودي شموعيل، وصادق هاتفي في دور بحيرة النصراني. استغرقت المراحل الأولية وما قبل الإنتاج للفيلم من سنة 2007 إلى 2010 لمدة 3 سنوات. أعدت النسخة الأولى من السيناريو في 2009، إضافة إلى المصادر المكتوبة أخذت وجهات النظر للعلماء المعاصرين بعين الاعتبار على حد قول المخرج مجيد مجيدي. والسبب الذي أدى إلى اختيار فترة طفولة وصبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود إلى اتفاق الشيعة والسنة في رؤاهم حول هذا الموضوع، وعلى أثر ذلك قام كامبوزيا بارتوي وحميد أمجد بمساعدة المخرج في كتابة نص السيناريو. مستمعين الأفاضل، في عام 2010 تم تصميم ديكور الفيلم وتشييده في المدينة السينمائية التي أنشئت لهذا المشروع باسم مدينة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم السينمائية، الواقعة في منتصف طريق العاصمة طهران ومدينة قم. هذه المدينة بمساحة 220 هكتارا تعد الموقع الرئيس لتصوير مشاهد الفيلم، والتي احتوت على ديكورات مستوحاة من مدينتي مكة ويثرب في ذلك العصر لتحاكي بأكبر قدر ممكن الواقع وبحسب المصادر القديمة والكتب التاريخية. أما بالنسبة إلى بقية مواقع التصوير، يمكن ذكر منطقتي كرمان وعسلوية في جنوب إيران، بالإضافة إلى أفريقيا فيما يتعلق بالمقاطع التي يحكي الفيلم قصة هجوم جيش الفيلة بقيادة أبرهة، حيث تم تصوير المقاطع هناك، وذلك بعدما لم يتوصل فريق الإنتاج إلى اتفاق مع دولة الهند. استمرت أعمال التصوير حوالي 6 أشهر، وتم إعداد الفيلم للخوض والمشاركة في مهرجان فجر السينمائي الذي يقام سنويا في طهران، وتم عرضه على المشاهدين سنة 2015. سجل حضور المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وتفقده لمراحل الإنتاج ولفريق العمل عام 2012 نقطة عطف في اهتمامات سماحته بهذا المجال، إذ لم يسبق له مثيل في أي مشروع سينمائي غيره إلى ذلك الحين. فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد أكبر الأفلام تكلفة في تاريخ السينما الإيرانية إلى زمانه، حيث بلغت تكلفة تشييد الديكورات لمكة أكثر من 40 مليون دولار، وللمدينة المنورة حوالي 12 مليون دولار في مساحة تصل إلى 19 هكتارا، وللمبنى الإداري حوالي 4 مليون دولار على حد قول المنتج المنفذ للفيلم، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 870 ألف دولار لكتابة السيناريو وحوالي 2 مليون دولار للقراءة التنفيذية في المصادر والكتب وحوالي 44 مليون دولار لمرحلة ما قبل الإنتاج وأكثر من 89 مليون دولار للإنتاج وحوالي 44 مليونا لما بعد الإنتاج. فبناء على هذا يصل مجموع تكلفة إنتاج الفيلم إلى ما يقارب 180 مليون دولار. سجل العرض الافتتاحي للفيلم في المدن الإيرانية والعاصمة طهران بأربعين صالة سينمائية بحصد حوالي 50 ألف دولار في اليوم الأول، والذي يعد أكبر رقم للعرض الافتتاحي في تاريخ الأفلام الإيرانية إلى ذلك الحين. تمكن من حصد الأرباح ما يقارب 3.5 مليون دولار إلى 20 من شهر تشرين الثاني نوفمبر سنة 2015، وذلك بعد عرضه في 132 دار سينما ولمدة 84 يوما من العرض.
كان هاجسي الأول في إخراج هذا الفيلم هو أن يكون جامعا للآراء إلى حد أن يكون سبباً لإيجاد الوحدة في الأمة الإسلامية، هذا لأنني مسلم ولدي اعتقاد راسخ بأن نبي الإسلام ما بعث إلا ليكون رحمة للعالمين وسبباً للسلام بين الناس أجمعين. نبينا نبي الرحمة الإلهية، نبي المحبة، نبي كان يشمل بلطفه حتى أعداءه.
أيها الكرام، لقد واجه الفيلم في مراحله المختلفة ردود أفعال سلبية وإيجابية ومتباينة في بعض الحالات، كما تعرض الفيلم لانتقادات عقائدية نظرا لمضمونه التاريخي والديني في مختلف البلدان، ومن الطبيعي أيضا أنه تلقى نقدا سينمائيا وفنيا صارما من قبل النقاد. فعلى صعيد العلماء والمفكرين، ومنذ انتشار خبر إنتاج فيلم حول حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر وسائل الإعلام، اتخذت جامعة الأزهر موقفا متشددا تجاهه، وأبدت قلقها لإنتاج فيلم يريد تجسيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلنت رفضها لهذا المشروع عدة مرات. في نفس السياق، اعتبر المفتي السعودي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ صنع هذا الفيلم بمثابة الاعتداء على الإسلام، كما أن معهد الإمام أحمد رضا في الهند رأى بأن الفيلم فيه وهن للدين ويعارض شريعة الإسلام، وقد جرح شعورهم فيجب تحريمه ومنعه من العرض. وبالمقابل قام عدد من النقاد والكتاب العرب بتمجيد فيلم مجيدي من قبيل داود شريان الكاتب السعودي في صحيفة الحياة، وخالد محمود الكاتب والناقد العربي الشهير في صحيفة الشروق الصادرة في القاهرة، بما أن الفيلم كان محطاً للأنظار فقد أثار انتباه الخبراء من الناحية الفنية والتقنية أيضاً. الكثير يرى الأثر بأنه ذو مصداقية وصحيح في أسانيده ولا يشوبه التحريف، ويتمتع بأسلوب بياني فصيح وبليغ وفي نفس الوقت فني راق. والبعض وصفه بفيلم ليس في المستوى المطلوب ويفتقر إلى المصداقية وغير قابل للاستيعاب ولا يترك أثرا في المشاهد. وإلى جانب فشله في تقديم خدمة لترتيب أمور الأمة الإسلامية في ظل الأزمات الراهنة، يزيد الوضع تأزما ويكون بأكثر قدر ممكن في خدمة أعداء الإسلام من الناحية الإيديولوجية والسياسية بل وحتى الثقافية. بالمقابل ثمة من قام بمدح الفيلم واعتبره فيلما غاية في الجمال لما يتضمن فترة صبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يضاهيه فيلم آخر في العالم على الإطلاق على هذا الجانب. شارك الفيلم وعرض في مهرجان فجر السينمائي الإيراني وفي مونتريال الكندي، كما رشح من قبل الجهات الرسمية في السينما الإيرانية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم خارجي. أيها الأفاضل، حان الآن موعد التعرف على أحد النجوم السينمائيين في إيران، فننتقل إلى المحطة التالية.
نجوم سينمائية.
أيها الأفاضل، عندما يأتي ذكر فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السينمائي، لا ينفك منه اسم مخرجه وهو الفنان الإيراني مجيد مجيدي. تعالوا معنا لنتعرف على سيرة المخرج مجيد مجيدي ضمن محطة نجوم سينمائية.
مجيد مجيدي هو مخرج ومنتج وكاتب سيناريو إيراني، ولد في طهران في 17 أبريل عام 1959 وبدأ حياته الفنية من خشبة المسرح، ثم درس في معهد الفنون المسرحية في العاصمة طهران. وبعد قيام الثورة الإسلامية عام 1978 شارك في مجموعة من الأفلام بسبب اهتمامه في السينما. كان أول ظهور له في فيلم المقاطعة سنة 1985 لمحسن مخمل باف بصفته المدير وكاتب النصوص السينمائية. بدأ مجيد حياته السينمائية ممثلا في بضعة أفلام، ثم انصرف إلى الإخراج سريعا في خطوة كان فيها كل الخير بحق نفسه والسينما الإيرانية عموما، ليضفي نظرته الإنسانية والشاعرية ذات المضامين الدينية والأخلاقية على عالم أعماله السينمائي الرائع. ظهرت أوصاف مجيد الفنية باكرا عندما ترشح فيلمه أطفال السماء لجائزة الأوسكار في أول مرة بتاريخ السينما الإيرانية، حيث كان قريبا جدا من حصد الجائزة آنذاك، لكن المنافسة خانته في آخر لحظاتها وذهب التتويج لفيلم آخر. حيث يمكن القول هنا إن مجيدي يمتلك فضل التعريف والمراقبة الجيدة الدولية الأولى للسينما الإيرانية من خلال أطفال السماء. ويمتلك مجيدي في جعبته 4 جوائز عنقاء بلورية في قسم أفضل إخراج لمختلف دورات مهرجان فجر السينمائي، حيث ترشح للجائزة 5 مرات وحصدها 4 مرات. هذا وشارك مجيدي في الدورة 38 من مهرجان فجر السينمائي بفيلم الشمس خورشيد السينمائي، وقد نال جائزة أفضل سيناريو الفيلم من المهرجان. كل ذلك في مسيرة مجيد الحافلة بالفن المؤثر، إضافة إلى الرائعة التاريخية محمد رسول الله إنتاج عام 2015، وقد تم عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان فجر السينمائي الدولي بدورته 33، كما بدأ عرضه في سبتمبر عام 2015 في دور السينما الإيرانية، وكذلك عرض في مراسم افتتاح مهرجان مونتريال الكندي الدولي وعدد من المهرجانات الدولية والدول الأخرى، حيث نال إقبالا واسعا من قبل المشاهدين والمتابعين والنقاد.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبة، لا تخلو الأعمال السينمائية الطويلة التي تتناول القضايا التاريخية ولا سيما في برهة تاريخية مهمة من الزمن، لا تخلو من الحساسيات الجدية والمتعددة، ولم تسلم من الانتقادات، لا سيما إذا كان العمل من إنتاج السينما الإيرانية التي سعت خلال الأعوام الأخيرة لتصوير سيرة الأنبياء والأئمة المعصومين الكرام عليهم السلام. هذا بغض النظر عن الأفلام الدينية التي تنتجها الهوليوود أو غيرها، والتي لا تنسجم أبدا مع مبادئنا ومعتقداتنا أساسا. إن فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن الأفلام التاريخية الدينية التي لم تواجه مشكلة في إظهار وجوه المعصومين عليهم السلام، وهنا نقصد وجه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانت مشاهد الفيلم تظهر الزاوية التي تنظر من خلالها شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو أحيانا تسير الكاميرا خلفه، وكل ذلك دون أن يشعر المشاهد بشيء من الخلل أو النقص. هذا في حين يعتبر عدم إظهار وجه المعصوم عليه السلام من النقاط الإيجابية لدى بعض الأفلام السينمائية.
البعض قد تسرع في إصدار الأحكام حول الفيلم. أنا أتحدث لكم ونحن ما زلنا في مراحل الإنتاج. طبعاً قد استغرق إنتاج هذا الفيلم 7 سنوات من الوقت، 3 سنوات منها استغرقت لمرحلة التحقيق، 2 لمرحلة التحضير، و2 لمرحلتي التصوير والمؤثرات البصرية. والفيلم إن شاء الله سيرفع عنه الستار في مناسبات عديدة. أعتقد أن علينا أن ننتظر ولنترك الكلام والتحليل إلى مرحلة ما بعد العرض العام للفيلم. بعد رؤيته سيمكن لنا الحوار حوله. كل المواقف التي أطلقت في محافل حول أننا سنكشف عن وجه النبي الأعظم كلها غير صحيحة، وكما أن إخواننا السنة لديهم التحفظ الشديد في هذا المجال، فنحن الشيعة أيضا نشاطرهم هذا التحفظ، بل ونمتنع عنه بالكامل. نحن نؤمن أن لا يمكن بأي شكل من الأشكال المساس بقدسية جمال وكمال الوجه المقدس للرسول صلى الله عليه وآله. إنني أعتز بهذا القلق الذي يبديه البعض، ولكن أطلب منهم التحلي بالصبر إلى حين عرض الفيلم كي لا نقع في إصدار الأحكام المتسرعة، وأن لا يتحول البعض منا إلى آلة لتعبيد الطريق إلى من يريد معاداة هذا الفيلم وإيجاد العراقيل أمامه.
أحبتنا الأفاضل، من الإيجابيات الأخرى التي يحظى بها فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المشاعر المرهفة والإنسانية في رواية فترة طفولة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها نقاد سينمائيون إلى هذا العمل، إلا أنه يمكن القول إن المخرج مجيد مجيدي استطاع أن يصور ببراعة تامة مظاهر ومصادق الرحمة والكرامة لشخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم منذ فترة طفولته. مواقف مثل القيام بمساعدة الفقراء وحمايته للمحرومين والمستضعفين، وكذلك الانتباه إلى الضعف الفكري والثقافي لدى البعض، النظرة الرحيمة والرؤوفة إلى الآفات الاجتماعية وغير ذلك من المواقف التي يجدها الناظر في هذا العمل السينمائي، والتي ترمز كلها إلى البعد الإنساني والرحماني لشخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لفئة خاصة من الناس بل إلى الناس والبشرية جمعاء.
من تاريخ السينما الإيرانية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. إن دراسة فترة الستينات من القرن الماضي تكشف للناظر عن المحاولات التي كانت وراء إخفاء الكثير من الحقائق المجتمعية، فقد كانت الكثير من الأفلام التي أنتجت في هذه الفترة بالذات تعكس الفشل الحكومي وما حذر منه شخصيات دينية كبيرة من أمثال السيد حسن المدرس. وكمثال على ذلك مواجهة الثقافات الأجنبية غير المحلية مع الثقافات المحلية في حكايات مدنية وقروية. عندما تزاح الطبقات والشعارات المفروضة عن طبيعة الفيلم، تظهر للعيان المشاهد الحقيقية التي تموج في المجتمع الواقعي الذي عانى من الأزمات السياسية والفقر وعدم التأمين الصحي وغيرها من المشاكل والأزمات المجتمعية. في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى فيلم السائب أو فيلغارد، الذي يتناول حكاية رجل بسيط يدخل في لعبة السياسة لتفنى جميع أمواله ويصبح فاشلا وبعيدا عن أهله وأسرته، وبالتالي يسقط قتيلا بطلقة يرميها عليه أحد المنتسبين إلى الحكومة. تتناول بعض الأفلام في هذه الفترة المشاكل الكبيرة التي عانى منها القرويون في قراهم من نقص أبسط الإمكانيات، لتؤدي بالتالي إلى هجرتهم إلى هوامش المدن والنزول فيها. من تلك الأفلام نشير إلى فيلم مراد وفيلم بلبل المزرعة، اللذين يعطيان جوابا شافيا لأسباب هجرة القرويين إلى المدن أو هوامشها. كذلك في فيلم تقاطع الحوادث للمخرج صامويل خاجيكيان عام 1954 ببطولة ناصر ملك مطيعي، يتناول الفيلم حياة عامل بسيط كان يعمل في أحد المعامل، إلا أن بعض الحوادث تؤدي إلى أن يصبح عاطلا عن العمل. ظروف الفقر والحياة الصعبة توسوس له ليقوم بالسرقة، إلا أن الحب هو الذي يخلصه من ورطة السرقة. بشكل عام أيها الأكارم، يمكننا القول إن الحقيقة إن تم إخفاؤها وطردها من الباب فإنها ستظهر وتدخل من الشباك. هكذا حال الأفلام التي سعت إلى أن تكشف الحقائق المجتمعية ومشاكلها وأزماتها في مواجهة ظلم الحكومات الجائرة والمستبدة.
بحضراتكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أيها الأفاضل، إن الابتعاد عن التركيز على شخصية معينة في الفيلم هو من العوامل التي تشد انتباه المتلقي للعمل السينمائي الطويل دون كلل أو ملل، لا سيما عند مشاهد عمل تاريخي عن رسول الله يعرف المشاهد تاريخه بكل تفاصيله، إلا أنه يظل مشدودا للعمل حتى آخر لحظة منه. عادة تقوم الأفلام السينمائية التاريخية بالتركيز على شخصية ليست هي الأصلية في مقاصد الفيلم، بحيث يتصور المشاهد أنها بطل الفيلم، وهذا الأمر بحد ذاته يعد عامل تحريف للمسار الصحيح. كمثال على هذا شخصية سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب في فيلم الرسالة للمخرج المرحوم مصطفى العقاد. فبما أن حمزة كان المحامي عن رسول الله في جميع المواقف، فقد تحول في نظر المشاهد إلى بطل الفيلم. إن رائعة مجيد مجيدي بعيدة كل البعد عن هذا الخلل، بل الآفة التي تظهر في أغلب الأفلام السينمائية التاريخية الدينية، بل إن الشخصيات المهمة وأبطال الفيلم يظهرون في الزمان والمكان المناسبين، وبالتالي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الشخصية الأكثر تأثيرا في إطار ذهن المتلقي. نعم، إن فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في الحقيقة عبارة عن استرجاع فني لرواية فترة طفولة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن لسان عمه وحاميه أبي طالب عليه السلام، الذي يعيش فترة الكهولة، وقد فرض مشركو قريش حصارا اقتصاديا خانقا على النبي محمد ومن آمن به وبرسالته في شعب أبي طالب. يظهر المشهد أنه عائد من مجلس أبي سفيان إلى دار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عزم على أن يهجم عليهم. يجلس على عتبة الباب ويسترجع الأحداث الماضية. أجل مستمعينا الكرام، يبدأ الحادث من عام الفيل وقضية هجوم أبرهة على الكعبة. إنها المرة الأولى في التاريخ التي تقوم سينما بتصوير هذا المشهد المهم والحافل بالمعاجز الإلهية. هجوم الفيلة والتحدث باللغة الحبشية وتصميم وجه أبرهة تصميما قريبا إلى قبول ذهن المتلقي، مشاهد خاصة قريبة إلى الواقع وخلق لحظات مليئة بالخوف والحذر، كل ذلك من النقاط البارزة لهذا المشهد الرهيب. وإن المشاعر المرهفة التي تعم بها مشاهد الفيلم تركت تأثيرات ملحوظة على إدراك المتلقي للفيلم. كمثال على هذا الأمر يمكن الإشارة إلى مشهد يسير فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى غار حراء، فتتعلق عباءته بأشواك نبتت في طريقه، فيتوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحركة فيسعى لفصل العباءة من الشوك، والذي يبدو أمرا صعبا، ما يؤدي إلى انتشار أوراق الهندباء في أجواء الجبل. بالرغم من أن هذا العمل الذي استنسخ من أعمال سابقة، إلا أنه من إبداعات المخرج في هذا الفيلم، ويعد حركة ترفع من منسوب التأثير على المشاهد. أيها الأحبة، بلغنا إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، ألا وهي أنغام سينمائية. إذن تابعونا مشكورين.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، بعد الحديث عن فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمخرج مجيد مجيدي، نأتي في هذه الفقرة للتعرف على أحد المقاطع الموسيقية لهذا العمل السينمائي. وقد سبق لنا في حلقات ماضية أن قدمنا لكم إحدى المقطوعات الموسيقية لهذا العمل، وهي للموسيقار الهندي الشهير آي آر رحمان، الذي وضعته مجلة التايم عام 2009 في قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم. فيما يلي نستمع إلى مقطوعة من المقطوعات الموسيقية المستخدمة لفيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا على طيب متابعتكم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل تحايانا الخالصة نبعثها إليكم في هذه المحطة الأخرى من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، حيث يسرنا أن نقوم من جديد بجولة أخرى برفقتكم بين آفاق شعر الثورة الإسلامية.
أملينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو ممتع ومفيد.
أحبتنا المستمعين، ما يزال حديثنا الذي بدأناه قبل فيما سبق من حلقات البرنامج يدور حول شاعر الثورة الإسلامية المعاصر تيمور تورنج، حيث كنا نستعرض معا مجموعته الشعرية من أعماق صوت الناس، وسنواصل الحديث في هذه المحطة عن هذه المجموعة التي تعد أهم مجموعات تورنج الشعرية، والتي تتميز بلغتها الحماسية الملحمية التي تقترب في بعض الأحيان من حالة الشعرات والعبارات الرنانة. ولكن معظم قصائد هذه المجموعة يمكن القول عنها بشكل عام إنها جميلة وتتمتع ببنية وصياغة فنية مناسبة، فالكثير من الصور التي قدمها تيمور في هذه المجموعة متجانسة وجذابة إلى حد كبير، كما نرى ذلك في المقطوعة الشعرية التالية
التي ستتناهى إلى أسماعكم أعزتنا المستمعين بعد هذا الفاصل.
مادر بر پلکان سنگی انتظار می نشیند و کلاف روشن آوازش را می گشاید. شقایق خونینی در گلو دارم و پرنده ای زخمی در دل. مادر بر پلکان سنگی انتظار می نشیند و چشم‌اندازهای دوردست را می نگرد. پرنده ای زخمی بر خاک می افتد و شقایق خونین سر بر می آورد.
أمي تجلس على سلم الانتظار الحجري لترفع صوتها بترانيمها الشجية في حلقي شقائق دموية وطائر جريح في القلب. أمي تجلس على سلم الانتظار الحجري وتتأمل الآفاق البعيدة النائية، وإذا بطائر جريح يسقط على التراب وتتفتح الشقائق الحمراء.
أعزائنا الأفاضل، يرى الناقد محمد كاظم علي بور في نقده على مجموعة من أعماق صوت الناس قائلاً:
رغم وجود أشعار تستحق التوقف عندها في ديوان من أعماق صوت الناس، حيث تلوح لنا فيها الجوانب العاطفية، ولكن تورنج لا يبدو متفاعلا مع الكلمات رغم البعد العاطفي، بمعنى أن الكلمات والأشياء والعالم المحيط به كل ذلك لم يدخل في تركيبته الداخلية. ومع ذلك فإن الصور المبتكرة والمتجانسة هي حصيلة عملية الاستبطان الشعري الذي أطفى العمق على هذا الديوان.
ومن خلال نظرة عامة إلى ديوان من أعماق صوت الناس، يمكن القول إن تيمور تورنج هو شاعر روائي يروي وقائع الحياة والحرب، ومعظم قصائد هذه المجموعة إما أنها تروي معاناة الأناس الكادحين وتفاصيل حياتهم اليومية، أو تصور الحرب وملاحم الدفاع المقدس على مدى 8 سنوات.
تعتبر قصائده القصيرة أكثر أشعار هذه المجموعة نجاحا، وهي تصويرية في معظمها وفي غاية الإيجاز، من مثل المقطوعة الشعرية التالية التي بها نختتم وقفتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شعر الثورة الإسلامية، على أمل مواصلة الحديث عن نتاجات هذا الشاعر في محطة البرنامج القادمة بإذن الله. فلنستمع معا.
آمدند آمدند و از رگانشان بذر بهار را بر خاک افشاندند. از جرفنای خاک شقایق ها سرود سبز رویش خواندند.
جاءوا جاءوا ونثروا من شرايينهم بذور الربيع على التراب، وأنشدت الشقائق أنشودة النمو الخضراء من أعماق التراب.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا على طيب متابعتكم، نستودعكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش.